الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. الخيار تعريفه وحكمته وأنواعه، هذه المسائل التي نعرض لها إن شاء الله. أما الخيار فالخيار اسم مصدر اختار، المصدر اختار، والخيار اسم مصدر، واسم المصدر هو ما عمل عمل المصدر، ولكنه لم يشتمل على كل حروفه، على بعض حروفه، مثل كلمة غسل واغتسال. رحمك الله. ومثل كذلك خيار العصر، المصدر اختار، ومعنى الخيار أخذ خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا معنى الخيار. الخيار في البيع أن تختار أنت أيها المتعاقد خير الأمرين لك، الأفضل لك، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخ البيع. فالشارع الحكيم جعل لك الخيار، هذا معنى الخيار. ما حكمة الخيار؟ الخيار له حكمة. أحيانا البيع يقع هكذا بدون ترو وبدون نظر، الإنسان أحيانا يستعجل، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. الإنسان أحيانا يعقد البيع ويبرم الصفقة مستعجلا، ثم يندم ويتراجع. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه جعل لهم هذا الخيار. ولكن الشارع الحكيم جعل الخيار للمتبايعين، إن شاء أن يمضوا البيع أمضوا، وإن شاء أن يفسخوا البيع فسخوا، وإن شاء واحد منهم فقط أن يفسخ البيع انفسخ البيع، ولكن جعل ذلك إلى أمد، ليس ذلك مطلقا، لا، المسألة ما هي مفتوحة، متى ما شاء أن يفسخ البيع فسخ البيع، لو كان كذلك لا فسدت معاملات الناس، ولكن جعل الخيار إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ مدة بقائك مع أخيك أو صاحبك في مجلس، في مجلس البيع. وهذا الخيار هو الذي يسمى بخيار المجلس، بخيار المجلس. والمجلس هنا المراد به مكان التبايع. المجلس هنا وهو مجلس تجلس فيه وتشرب الشاي والقهوة، المجلس المراد به مكان التبايع، سواء كان في مكتب أو في بيت أو في سيارة أو في سفينة أو في طائرة أو في طريق أو في مؤسسة أو في شركة، المكان الذي تم فيه البيع. طالما أنك في هذا المكان مع هذا الرجل فأنت بالخيار، لك أن تمضي ولك أن تفسخ البيع. هذا خيار المجلس. مثال ذلك: اجتمع رجلان في مجلس في بيت الأول مثلا، وتبايع، تبايع سيارة، اشترى الأول من الثاني سيارة بقيمة كذا وكذا، وتم البيع، قال له: أنا بعتك، وقال الثاني: اشتريت، وتفضل هذا المبلغ، وجلس معه في المجلس. بعد دقائق هذا الرجل الذي باع السيارة ندم، أو ذاك الرجل الذي اشترى السيارة ندم، ورأى أن من المصلحة أن يتراجع وأن يفسخ هذا البيع، إما لأنه تذكر شيئا مثلا، أو مثلا رأى أو مطمئن لهذه البيعة، ففي هذه الحالة يجوز له، يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا تراجعت وخذ هذا مالك، خذ مالك والسيارة تبقى لي. ويجوز للمشتري أيضا أن يقول للبائع أنا تراجعت فأعطني مالي وخذ سيارتك، يجوز ذلك لأنهما بالخيار، البيعان بالخيار. طيب، لكن في هذه الصورة إذا تم البيع ودفع المبلغ مثلا، على أن دفع المبلغ ليس بشرط، يجوز في الذمة، وتمت المبايعة ووقع العقد وشهد الشاهدان، ثم ماذا؟ ثم تفرق المشتري، انصرف أو البائع ذهب، وبعدما خرج من المكان اتصل عليه صاحبه، إما البائع أو المشتري، اتصل عليه قال يا فلان أنا تراجعت، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن مدة الخيار مقيدة ببقاء المتعاقدين في أين؟ في مجلس البيع. فإذا تفرقا انتهى الخيار، ما في خيار. ولكن هناك خيار اسمه خيار الشرط، يأتي تعريفه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، يكون لازما على البائع ويكون لازما على المشتري. والبيع من العقود اللازمة على الطرفين، لأن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقود لازمة من الجانبين، وعقود جاهزة من الجانبين، وعقود لازمة من جانب وجائزة من جانب. العقود اللازم من الجانبين يعني تلزم الجانبين، ولا يجوز لأحد من الطرفين أن يتراجع، كالبيع. وعقود جائزة من الطرفين كالوكالة مثلا، الوكالة يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للوكيل كذلك أن يتخلى عن الوكالة، جائز. عقود جائزة من جانب لازمة من جانب كالرهن، الرهن من جهة المرتهن جائز، المرتهن والطالب له أن يأخذ الرهن، ما في مشكلة، هو رهنه ودينه. ومن جهة له أن يرد الرهن، المرتهن له أن يرد الرهن إلى صاحبه، ما يلزم أن يبقى الرهن عنده، له أن يرد، أن الدين دين، حق حقه. ولكن الرهن من جهة الراهن المطلوب هو صاحب الرهن، لازم ليس له أن يطالب بالرهن حتى يسدد. فتلاحظون أن الرهن من جهة لازم ومن جهة جائز، هذه العقود. البيع من النوع الأول عقد لازم بين الطرفين ملزم، لا يجوز لأحد منهم أن يتخلى عنه أو أن لا يقيل هذا البيع ويتركه، أو لا يدفع الثمن، أو لا يسلم المثمن السلعة، يقول أنا لا أريد أن أخذ الثمن ولا أريد أن أدفع السلعة، لا ليس لك ذلك، طالما أنك بعت أو اشتريت فهذا لازم، إذا انتهى الخيار طبعا. فالشيخ يقول إذا وقع العقد صار لازما ملزما للطرفين، يلزم المشتري بدفع الثمن، ويلزم البائع بتسليم السلعة، هذا يلزم بهذا وهذا يلزم بهذا، إلا بسبب من الأسباب الشرعية فإنه لا يكون لازما. فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، اتفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أحكام خيار المجلس، وهي أحكام ثلاثة في هذا الحديث. الحكم الأول: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، هذا هو خيار المجلس، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للمتبايعين مدة بقائهما في المجلس ما لم يتفرقا. هذه الغاية، هم بالخيار إلى أن يتم التفرق. قال العلماء: المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان بحسب ما يتعارف عليه الناس. المسألة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يخير أحدهما الآخر يعني يتفقان على إسقاط الخيار، على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، أو اتفقا على أنه لا خيار بينهما، وهذا يجوز لأن العقد على أنه لا خيار لهما لزم ذلك، لأن الحق حقهما، لهما أن يسقطاه. يعني قال لصاحبه: أنا أبيعك، ولكن شوف، بمجرد كتابة العقد لزم البيع، ولا خيار لك ولا خيار لي. إذا اتفق على إسقاط الخيار فلهما ذلك، لا بأس، يجوز. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهما الآخر. يخير أحدهما الآخر يعني يعرض له بأنه لا خيار بيننا، فإن خير أحدهما الآخر ورضي الطرف الثاني بذلك، رضي أنه لا خيار، فتبايع على ذلك، تبايع على أنه لا خيار بينهما، فقد وجب البيع. وكلمة وجب البيع معناه أنه لا خيار بينهما، البيع وجب، ثبت. إذن نأخذ من هذا أن الخيار يجوز إسقاطه، أليس كذلك؟ ولكن يسقط بالشرط، يسقط بالشرط، إما من البائع وإما من المشتري. قد يقول قائل: طيب ايش الفائدة من هذا؟ نعم، في فائدة، لأن بعض الناس يا أخواني كثير التردد، بعض الناس كثير التردد، وإنسان غير لا يثبت، والمعاملة مع هذه الشاكلة صعبة. فأنت إذا لقيت شخصا من هذا النوع متردد ومضطرب وإنسان غير واثق في بيعه ولا في شرائه، فهذا يتعبك. بعت السيارة أو بعت العمارة أو بعت الأرض أو بعت كذا عليه، ثم بعد خمس دقائق قال لك: أنا يا أخي تراجعت، يا أخي تعبتنا، جمعنا الناس ومكتب عقار وكذا. ثم فهذه النوعية كيف تتعامل معها؟ تقول: شوف، نبيع ونشتري، إذا كتبنا العقد ووقع الناس ليس لك خيار. ما تأتي وتقول بعد ذلك: أنا تراجعت. إذن في فائدة أو في فائدة من هذا؟ في فائدة، حتى تحزم المسألة وما يكون هناك مدخل أو طريق لهذا المتردد المتعب. فالآن في هذه الحالة يجوز لك أن تتفق مع صاحبك على إسقاط الخيار، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهما الآخر، بأنه لا خيار، وأن العقد لازم والبيع لازم. فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. المسألة الثالثة في الحديث: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، إن تفرق بالأبدان وقد تبايع وقع البيع ووقع العقد كما هو المعروف الآن في الأمور الكبيرة، لابد عقد وإفراغ إلى آخره، ولم يترك واحد منهما البيع، ما في أحد منهما قال أنا تراجعت أو تنازلت، فقد وجب البيع. هذه المسألة الثالثة تأكيد وبيان للمسألة الأولى. إذن هذا هو خيار المجلس، هذا خيار المجلس وهو من محاسن الشريعة، وأكتفي به لأنه هو أصل الباب. خيار المجلس هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور على ثبوته وعلى شرعيته عملا بهذا الحديث، وذهب الإمام مالك بن أنس وكذلك أبو حنيفة فيما يذكر عنهم إلى إنكاره، إلى إنكار خيار المجلس، ولكن هذا قول ضعيف ترده الأدلة، فالدليل حج عليه، قول ضعيف ترده الأدلة. والعجب أن الإمام مالك رحمه الله ممن روى هذا الحديث ولكنه تركه كما يقولون أخذا بعمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة، رأى أهل المدينة لا يعملون بهذا فاحتج بعملهم، قال إن المدينة هي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما يعمله أهل المدينة حجة، يعني هذا في زمن مالك، عمل أهل المدينة في زمان الإمام مالك، لأن العهد قريب بين مالك وبين الرسول نحو 100 سنة. العلماء الذين أدركهم مالك بن أنس هم تلاميذ الصحابة أو تلاميذ كبار التابعين، وكبار التابعين أخذوا عمن؟ أخذوا عن الصحابة. هذا ما أخذ مالك بن أنس في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ولكن خالفه في ذلك جمهور العلماء، قالوا لا، عمل أهل المدينة ليس بحجة، لأن الصحابة تفرقوا، منهم من سكن الشام، ومنهم من سكن مصر، ومنهم من سكن اليمن، ومنهم من سكن العراق، فالصحابة تفرقوا، ورب سنة حفظت مع صحابي سكن البصرة أو سكن الكوفة أو سكن الشام ليست محفوظة عند أصحاب النبي الموجودين في المدينة. على أن راوي حديث خيار المجلس هو عبد الله بن عمر، وهو من علماء المدينة، يا سبحان الله، وقال بخيار المجلس علماء المدينة منهم سعيد بن المسيب، سيد علماء المدينة في عصره وكبيرهم رحمة الله عليه. ويذكرون أن ابن أبي ذئب غضب غضبا شديدا على مالك بن أنس، وابن أبي ذئب طبعا من أقران مالك، من علماء المدينة في زمن مالك بن أنس، كان حافظا وفقيا وله كتاب اسمه موطأ كموطأ مالك، غضب على مالك غضبا شديدا وقال فيه كلمة قاسية وشديدة، لأنه في ظني أنه رد الحديث. ومالك يا إخواننا هل رد الحديث عنادا أم رد الحديث اجتهادا؟ رد الحديث اجتهادا، فلا تثريب عليه، يغفر الله لنا وله، لا تثريب عليه، رد الحديث اجتهادا، فمن رد الحديث عنادا هذا الضال الذي ينبغي أن يقرع على رأسه، ومن رد الحديث اجتهادا هذا مجتهد، له أجر واحد عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد. كنا في المشهور الحديث المشهور
قال أنواع المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة، أشهرها ألف مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. باء مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حاء مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
المشهور يختلف، رب حديث مشهور عند العامة وهو حديث باطل. من يذكر لي حديث مشهور عند العامة وهو حديث لا أصل له؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا، هذا حديث ضعيف يذكر من كلام الصحابة. هذا إيش حديث؟ النظافة من الإيمان. هذا الحديث الذي كنا نسمعه ونحن صغار ويردد علينا دائما، وكنا نظن أن هذا الحديث في الصحيحين من كثرة ما يذكر، ودائما إذا عبرنا في درس التعبير عن النظافة لا بد أن نذكر هذا الحديث، والأستاذ دائما يركز علينا أن نذكر هذا الحديث، ويكتب في لوحات وتعلق في المدارس: النظافة، قال رسول الله النظافة من الإيمان. وهو حديث لا أصل له. شفت كيف؟ هذا يسمى مشهور، هذا حديث مشهور، لكن مشهور اصطلاحي ولا لغوي؟ ها، يعني مشهور من حيث الاصطلاح ولا من حيث اللغة؟ حيث اللغة، ما هو مشهور اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي الذي له ثلاثة طرق، عرفت؟ ولذلك قال الشيخ: أنواع المشهور غير الاصطلاح، اللي ما هو اصطلاح، مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام. حديث مشهور عند الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، مشهور بين الفقهاء. أيضا هناك أحاديث مشهورة عند علماء التوحيد والعقيدة، مشهور معروف عندهم، كحديث إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، هذا مشهور عند من؟ عند علماء العقيدة، لأنه يدخل في صفات الله عز وجل. تابع.
قال دال: مشهور بين الأصوليين، مثال حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. ها مشهور بين النحاة، مثال حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له.
شو لا أصل له؟ ليس له إسناد، ولم يذكر في كتب من كتب الحديث المسندة، هذا معنى الأصل له، مع ذلك مشهور عند النحاة يحتجون به.
واو مشهور بين العامة، مثال حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه.
وفي أحاديث أيضا مشهورة عند الأطباء، مشهورة عند الأطباء. حديث، من يعطيني حديث مشهور عند الأطباء؟
نحن قوم لا نأكل،
أي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا شبعنا وإذا إيش؟
إذا أكلنا،
وإذا أكلنا لنشبع، لا أصل له. وبعض الأطباء يقول: ما شاء الله، هذا الحديث عليه نصف الطب، حديث لا أصل له، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، حديث مشهور عند مدرس اللغة، مدرس اللغة الإنجليزية: من تعلم لغة قوم آمن مكرم، أيضا لا أصل له، موضوع. حديث مشهور، حديث مشهور عند العمال وأهل الصناعة، ما هو؟ أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرض، مشهور عندهم هذا، عند العمال، لأنه يتعلق بقضية حساسة يذوقون فيها المر، والله المستعان أعطي الأجير أجره. طيب إذن هناك أحاديث مشهورة، حديث أعطي الأجير أجره وحديث حسن، حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، في أسانيده ضعف لكنه بالمجموع يحسن. فتلاحظون أن المشهور قد يكون في الصحيحين وقد يكون في السنن وقد يكون في المسانيد وقد يكون ضعيفا وقد يكون لا أصل له وقد يكون موضوعا وقد يكون مكذوبا وقد يكون مكذوبا وقد يكون بدعة، حديث نفسه بدعة ما هو صحيح، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث مشهور عند العوام، لا ليس عوامنا، عوام في خارج البلاد مشهورة، لذلك إذا حجوا يحرصون جدا على زيارة المدينة، يريدون بذلك زيارة القبر مع الأسف اعتمادا على هذا الحديث الباطل. طيب أكمل حكم المشهور.
قال المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة، ميزة ترجحه على العزيمة،
له ميزة
تكون فتكون له ميزة ترجحه على العزيز،
فتكون له ميزة ترجحه،
فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب.
صحيح، المشهور الاصطلاحي الذي له ثلاثة طرق، إذا صح يكون أقوى من العزيز ويكون أقوى من الغريب، هذا واضح، لأن المشهور له ثلاثة طرق والعزيز طريقان والغريب طريق واحد. أحيانا الغريب أفضل من العزيز، كيف؟ الغريب له طريق واحد صحيح والعزيز له طريقان ضعيفان، أيهما أفضل؟ الغريب، وهكذا. نعم.
قال أشهر المصنفات فيه، المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهور اصطلاحا، ومن هذه المصنفات
يعني العلماء لما ألفوا في المشهور ألفوا في المشهور الاصطلاحي أما غير الاصطلاحي؟ غير الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي ما في تأليف يعني ما في فائدة، لكن العلماء ألفوا في المشهور غير الاصطلاحي، المشهور اللغوي المشهور على الألسنة، وهذا مفيد جدا، ولذلك إذا سمعت حديثا مشهورا على الألسنة وأردت أن تعرف هل هو صحيح أو ضعيف فما عليك إلا أن ترجع إلى هذه الكتب، إلى هذه الكتب فإنك تجد فيها البيان، مثل حديث ومشهور المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أقطع، فأنت الآن تشوف أن هذا الحديث مشهور في الكتب وفي كتب الأدب وفي كتب، فإذا أردت أن تعرف حال هذا الحديث إلى أين ترجع؟ إلى هذه الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة، نشوف هذه الكتب. نعم.
قال ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، باء كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، حاء للعجلوني، حاء تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني.
وأفضل هذه الكتب الأول للسخاوي فإنه قد توسع، والسخاوي هو تلميذ الحافظ بن حجر، مقاصد الحسنة مطبوع في مجلد، ثم كتاب العشرون أيضا طيب وفيه زيادات كثيرة، ولكن العجلوني هذا مع الأسف خرافي، قال في مقدمة هذا الكتاب إن الولي يستطيع عن طريق الكشف أن يعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، وهذا شيء ما ذكره العلماء، ما رأينا لا في كتب الصلاح ولا النووي ولا ابن كثير، ولم يذكره الخطيب البغدادي ولم يذكره الرمرمزي، هذا جاء به الخرافيون والعجلون مع الأسف، يقول هذا في كتابه إنا لله. شفت كيف البدعة كيف تخرب العقل تفسد العقل، يستطيع الولي عن طريق الكشف أن يعرف هذا الحديث ضعيف أو صحيح، يعني إذا اختلف العلماء في حديث الألباني قال ضعيف أحمد شاكر قال صحيح، إلى أين نذهب؟ إلى أحد الأولياء من أولياء الصوفية أو الذين يشربون الشيش أو يشربون الدخان ويأكلون من الزبائن ويأكلون الميتات. ونقول له يا شيخ يا ولي، لأن الولي عند الصوفية يا أخواني مو بن باز بن عثيمين، الولي عند الصوفية هذا الدرويش الوسخ الذي يبول على نفسه ويطوف على الزبائن، هذا الولي عنده. والله هذا الولي، تحسبون أنه يعني كلام غريب، هذا الولي، هذا المجذوب، الدرويش هذا الأبلة المجنون، هذا الولي. ليه؟ قال لك عقله جذب محبة الله، فكل مجنون أبلة هذا ولي من أولياء الله. وأحيانا ماذا يفعل بعض الناس النصابين؟ يوسخ ثيابه ويظهر الحبل والبلى حتى يقال عنه إنه من أولياء. وأحيانا يخالف الشريعة جهارا نهارا من أجل أن يقول هذا ولي. ربما في نهار رمضان يشرب الدخان، الناس شو تقول؟ هذا ولي من أولياء الله. ويذكر أحد المؤلفين أن أحد هؤلاء الأولياء كان يستمني في نهار رمضان أمام الناس، شوف القبح، أمام الناس يستمني. فجاء أحد الناس من أهل التوحيد أنكر عليه، والله هذا يحتاج أن يجلد وأن يضرب ويعزر، هذا الخبيث، هذا ولي، هذا ولي للشيطان، ولي لله. فقامت عليه العامة وقام عليه بعض الشيوخ، الشيوخ المغفلين هؤلاء الذين يحسنون الظن في هذا وامثاله. قال: أنت تظن أن هذا يستمني؟ لا، هذه صواريخ أطلقها على إسرائيل، صواريخ أطلقها على إسرائيل. قال: كم قتلت من اليهود هذه؟ يعني شوف عقلية هؤلاء الناس، شوف الخرافة كيف تجعل الإنسان بدون عقل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تعجب يا أخوان. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أيضا يذكر عنها أحد هؤلاء الأولياء كان في دمشق أمام دكانته يقول يشرب الدخان في نهار رمضان ولا يصلي الجماعة ولا يفعل شيء، إنسان هكذا تافه. فالشيخ ناصر يقول: أنكرت عليه وقلت له: أنت ليه ما تصلي معنا؟ قال: أنا أصلي. يقول: الشيخ أنا ما أشوف يصلي. قال: فين تصلي؟ قال: أصلي عند الكعبة. هو فين؟ في دمشق. ويصلي المسكين، يقول: أصلي عند الكعبة، من أهل الخطوة. ولو أردنا أن نذكر خرافات الصوفية كثيرة جدا، والآن هؤلاء الصوفية على تخريفهم وعلى مسخ عقولهم وعلى كثرة دجلهم الآن بدأوا يتحركوا، ولهم مقالات في الصحف الآن، ومعارك الآن تدور روحها الآن مع من؟ مع علماء السنة. وأنتم تبعتم الجرائد تشوفون المعارك الطاحنة الموجودة الآن، الشيخ ربيع من جهة والشيخ عبد الرحمن محي الدين من جهة، وكثير من الخرافيين بدأوا يتحركون الآن وتواجدوا متنفسا، تنفسوا ويريدون أن ينصروا البدعة وأن يعيدوا الخرافة إلى هذه البلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك والله إن الوقوف في وجه هؤلاء من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء حقيقة إذا تولوا على الناس مسخوا عقولهم. نسير من البل، ما ندري، ما نفرق بين هذا الذي يصلي وهذا الذي يزني، ما نفرق بين هذا الذي يتلو القرآن وبين هذا الذي يرقص ويغني، ما نفرق، بل نظن أن هذا الذي يرقص ويغني أفضل من ذاك الذي يتلو القرآن، مسخ للعقل. ولذلك تعجب العجلوني العالم المحدث يقع في هذه السخافة، يقع في هذه الخرافة. يمكن أن يعرف الحديث عن طريق الولي بالكشف، ثم يا ليت الولي هذا عنده الرجل الصالح، الولي عنده من هو الأبله الوسخ القدر هذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم خطر التصوف على الإسلام والمسلمين، خطر عظيم، لأنه يمسخ العقول. تجد عالم ودكتور وشيخ في الأزهر مثلا أو في غيره، أستاذ في الشريعة، أستاذ في الفقه، خرافي ممسوخ العقل. ولو قرأت الطبقات الشعراني، كتاب ألفه الشعراني سماه طبقات الأولياء، طبقات الأولياء، وذكر فيه طبعا الصحابة والتابعين والأئمة، وذكر فيه الخرافيين، وذكر فيه الدراويش، وذكر فيه البله، وذكر فيه هؤلاء الدجالون، ذكر فيه هؤلاء كلهم. والله يذكر أشياء أنك تقرأ وتضحك، تقرأ وتضحك وتعجب، تعجب كيف هؤلاء عقولهم مسخت حتى إلى درجة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن خالق أهداه الله وعافى عنه في كتابه الفكر الصوفي، ذكر أشياء عن طبقته، يقول انظر الشعر ماذا يقول، ذكر الشيخ العارف بالله فلان بن فلان نسيت اسمه، واسمع كلمة العارف بالله ويقول حفظه الله، ثم يقول ورضي الله عنه، مش العارف بالله ايش يسوي هذا؟ قال وكان يأتي الأتان أمام الناس، الأتان تعرفون الحمارة، يعني الحمارة كان يأتيها أمام الناس ينكح الحمار أمام الناس، ويقول كان يأتي الأتان أمام الناس رضي الله عنه، رضي الله عنه، حسب الله ونعم الوكيل. شوف كيف الخرافات، التسوس هذا الذي أصاب الدماغ، رضي يفعل هذا المنكر العظيم وتقول رضي الله عنه. شفتوا كيف يا أخواني خطر التصوف على طلاب العلم وعلى العلماء وعلى العامة؟ والآن يأتينا الجفري الخبيث الجفري وجماعته من الصوفية يريدون أن يبعثوا هذا المذهب، أن يبعثوه من جديد، والصحف تفتح لهم الأبواب والقنوات تفتح لهم الأبواب، ويساعدهم في ذلك أناس آخرون، عمرو خالد مع عمرو خالد يساعدون هؤلاء، وعفوا لهم قنوات ولهم إذاعات ولهم صحف ولهم محررون يساعدونهم، يريدونها حربا على السنة. الحمد لله الذي عافانا وعافى المسلمين من هذه الخرافة ومن هذه السخافة، هؤلاء طيب نناقش الباب السابق، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم بيع النخل وعلى رؤوسه الثمر يا حامد؟ بيع النخل يجوز وعلى رؤوسه الثمر؟ أم لا يجوز؟ سؤال هذا ملخبط
بعد بدو صلاح.
كيف؟
بعد بدو صلاح
يجوز بيع النخل وعلى رؤوسه الثمر بعد بدو صلاحه. طيب نحتاج نسأل الشباب نشوف من يوافقك ومن يخالفك. آية توفيق شراك في كلامه، يجوز بيع المطلق أم بعد بدو صلاحه؟ يعني أنت موافق لكلام حامد؟ طيب نشوف أحمد. أي أحمد؟ أبى أسألك عن الأخ سامي فين؟ سافر. طيب ها شرائك في كلامه موافق له، يجوز بيع النخل على رؤوس الثمر بعد بدو صلاحه. أي معلم موافق؟ طيب هل هذا يجمع منكم ولا أحد في أحد يخالف؟ يا حسان يخالف. يا حسان وأشرف ما شاء الله وشاكر. طيب ايش تقول لحسان؟ يجوز بيع مطلق. ليه؟ اي لان العقد وقع عليه على النخل وليس على الثمر، واضح؟ فيجوز بيع النخل بغض النظر عن ماذا؟ عن الثمر. طيب هل يجوز بيع الثمر على رؤوس النخل؟ اي عبد الرحمن ها في طبع لا يجوز مطلقا. يجوز بعد بدو صلاحه. طيب يا عبد الرحمن ما الفرق بين سؤالي لعبد الرحمن وسؤال محمد؟ ما الفرق بين المسألتين؟ اي احسن هذا هو. المسألة الاولى كانت في بيع الاصول، والمسألة الثانية في بيع الثمر. في بيع الأصول هل يجوز بيع النخل وعلى رؤوس الثمر؟ فهمت الآن؟ أنا ما قلت هل يجوز بيع الثمر، السؤال يقول هل يجوز بيع النخل؟ واضح؟ النخل يجوز بيع، فيه ثمر ولا ما فيه ثمر؟ أن الثمر تابع. إذن هناك فرق وما قد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح، قلت لكم الشيخ في المسألة الأولى في بيع الأصول من باع نخل، وفي المسألة الثانية من بيع الثمر. لاحظ انتبه في الفرق بينهم. طيب، إذا باع الإنسان نخلا قد أبرت، أي أحمد، لمن ثمرتها؟ للبائع المشتري. طيب، عشان خاطرك نعيد السؤال، إذا باع الإنسان نخلا قد أبرت لمن ثمرتها؟ للبائع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. إلا أكمل، إلا في حالة واحدة. إلا إيش؟ فهم علم. إلا أن يشترط المبتاع، المشتري يشترط عليه. طيب، ما هو الحكمة يعني التي التمسها العلماء؟ يا جماعة، ما هي الحكمة أن النخل إذا أبر الثمر للبائع؟ إيش الحكمة؟ أي يكون تعلقت نفسه به، تعلقت نفسه به. طيب، بالنسبة للعنب والتين، متى يجوز بيعه؟ أخذ، أي إذا بدأ ثمره وظهر، لأنه هو بدو ثمر. العنب والتين كتلقيح النخل، كتلقيح الطلع. طيب، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، مثاله سعيد، أي كيف يكون وضعه إذا بيع؟ للبائع. لا، بس هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، لمن يكون محصوله؟ أنت قلت الجزة الأولى للبائع والجزات الأخرى لمشتري، لكن هذا ما يحصد إلا مرة واحدة. عبد الرحمن. نعم، المحصول الظاهر لمن؟ للبائع، والأصل للمشتري. طيب، فإن كان يجز مرارا فيأتي كلامك، الجزة الظاهرة لمن؟ للبائع، وما بقي للمشتري. طيب، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ أيردين كيف؟ قطعا ليش؟ للنزاع، قطعا للنزاع. طب كيف قطعا للنزاع؟ يأتي الآن كلامك، لأنه قبل بدو صلاحه عرضة للتلف. طيب، ما معنى بدو صلاحه؟ أي صالح، متى يبدو صلاحه؟ إذا حمار أو صار. وهل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ عبد الرحيم، لا يجوز مطلقا. أم في استثناء؟ أنت مذاكر، في استثناء يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في ثلاث حالات: حالتان راجحتان وحالة مختلف فيه. طيب، هذه الثلاث حالات ما هي؟ أي حسين، الحالة الأولى، لا ما في شرطين، حالات ما هي شروط. لا لا، أنت رحت البيع العراية، نحن الآن مسألتنا، أنت حضرت الأمس؟ هي كانت متى المسألة هذه؟ قبل أمس، كانت يوم السبت، حضرت يوم السبت؟ ما حضرت. طيب، هيا خذ معنا مع كتاب. طيب ايش الحالة الأولى؟ ما أنت مذاكر مع كتاب ما مع كتاب؟ طيب هيا خان ايش الحالة الأولى؟ ثلاث حالات. ايش الحالة الأولى؟ ما أنت مذاكر صحيح؟ ما احنا قلنا في امس قلنا في مناقشه اليوم ولا لا؟ هيا بدر ثلاث حالات ما هي؟ هيا اشرف. اذا بيع تبعا، اذا بيع الثمر تبعا للاصل، هذه الحاله الاولى. يعني اذا بيع الشجر كما في السؤال الاول. طيب الحالة الثانية إذا باع على المالك، هذه فيها خلاف. الثالث هو أهم شيء، أول شيء بدأنا فيه. أيوة عبد الله. إذا باع قبل ذو صلاح قلنا ما يجوز إلا في حوالي ثلاثة. أي هاني شرط القطع منك أم من غيرك؟ هذا الجواب أنت استحضرته أم لقنته؟ أي بس أنا بسأل الآن، أنت كنت ناسي الجواب ده صحيح؟ خلك معي صحيح. الله يرحم الشيخ الألباني ما يحب الحيدة. طيب أنت كنت ناسي الجواب، كيف جبته؟ طيب هذا هو اللي أبغاه، قل لي طالع عبد الله. طيب إذا لقنت الجواب، لأن أنا سمعت تلقين بشرط إيش؟ بشرط القطع. إذا كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. ما هي الحالة الأولى يا حسان؟ أن يكون الثمر تبعا للأصل. الحالة الثانية أن يشتري بشرط القطع. الحالة الثالثة أن يبيع على مالك الأصل، هذه فيها خلاف. طيب ما معنى وضع الجوائح؟ أخواننا البعيدين كيف الصوت يوصل؟ وكيف الخدمات توصل؟ كيف أسألكم؟ ولا أنتم يعني الله المستعان. طيب يا أحمد إيش معنى وضع الجوائح؟ كيف؟ لا أحمد، محمد، ما هي الجوائح؟ الجوائح ما هي؟ كيف؟ الجائحة هي آفة تصيب الثمار. طيب ما المراد بالآفة هنا؟ أي آفة؟ ما المراد بالجائحة في هذا الباب؟ يعني كل آفة، الجراد آفة، مثلا السيول آفة، الأغنام آفة، كذا مراد ولا آفة خاصة؟ ها؟ عام. طيب توافقوا أحمد جمعة؟ توافق على آفة؟ هذا الجواب. المراد بالجوائح هنا الجوائح إيش؟ السماوية التي لا صنع فيها لآدمي. طيب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وضع الجوائح. منهم من يقول التلف على ضمان من؟ البائع صاحب الأصل. ومنهم من يقول التلف على المشتري. طيب الذي ذكره المؤلف، ما هو القول الذي ذكره المؤلف يا حمود؟ أن التلف في ضمان من؟ لو كنت مذاكر جيد، لو نظرت كذا بس نظرة في الكتاب تعرف المؤلف ايش اختار، ايش القول اللي اختاره؟ ان التلف على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ انت تنظر في الكتاب ثم تنظر الي، تنظر في الكتاب تنظر الي، واضحة في الكتاب جدا، وذكر الدليل ايضا، يعني هو ساغها بالدليل. ها طيب اللي وراك يا أحمد مع كتاب محمد، المؤلف ايش اختار؟ أن التلف على من؟ على الباع. أحسنت، صحيح، كلام سليم. ولو قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. طيب، ما اختار الجمهور يا شاكر؟ مسألة النقل، الجمهور اختاروا إلى أن التلف على من؟ على المشتري. وما هو الراجح؟ الراجح الأول، لأن الحديث صريح. وأدلة الجمهور ما هي صريحة؟ ما هي صريحة؟ والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. الخيار تعريفه وحكمته وأنواعه، هذه المسائل التي نعرض لها إن شاء الله. أما الخيار فالخيار اسم مصدر اختار، المصدر اختار، والخيار اسم مصدر. واسم المصدر هو ما عمل عمل المصدر، ولكنه لم يشتمل على كل حروفه، على بعض حروفه، مثل كلمة غسل واغتسال. رحمك الله. ومثل كذلك خيار الأصل، المصدر اختار. ومعنى الخيار أخذ خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا معنى الخيار. الخيار في البيع أن تختار أنت أيها المتعاقد خير الأمرين لك، الأفضل لك، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخ البيع. فالشارع الحكيم جعل لك الخيار، هذا معنى الخيار. ما حكمة الخيار؟ الخيار له حكمة. أحيانا البيع يقع هكذا بدون ترو وبدون نظر، الإنسان أحيانا يستعجل، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. الإنسان أحيانا يعقد البيع ويبرم الصفقة مستعجلا، ثم يندم ويتراجع. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه جعل لهم هذا الخيار. ولكن الشارع الحكيم جعل الخيار للمتبايعين، إن شاء أن يمضوا البيع أمضوا، وإن شاء أن يفسخوا البيع فسخوه، وإن شاء واحد منهم فقط أن يفسخ البيع إن فسخ البيع. ولكن جعل ذلك إلى أمد، ليس ذلك مطلقا، لا، المسألة ما هي مفتوحة، متى ما شاء أن يفسخ البيع فسخ البيع. لو كان كذلك لا فسدت معاملات الناس، ولكن جعل الخيار إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ مدة بقائك مع أخيك أو صاحبك في مجلس، في مجلس البيع. وهذا الخيار هو الذي يسمى بخيار المجلس، بخيار المجلس. والمجلس هنا المراد به مكان التبايع. المجلس هنا وهو مجلس تجلس فيه وتشرب الشاي والقهوة، المجلس المراد به مكان التبايع، سواء كان في مكتب أو في بيت أو في سيارة أو في سفينة أو في طائرة أو في طريق أو في مؤسسة أو في شركة، المكان الذي تم فيه البيع. طالما أنك في هذا المكان مع هذا الرجل فأنت بالخيار، لك أن تمضي ولك أن تفسخ البيع. هذا خيار المجلس. مثال ذلك: اجتمع رجلان في مجلس في بيت الأول مثلا، وتبايع سيارة، اشترى الأول من الثاني سيارة بقيمة كذا وكذا وتم البيع، قال له أنا بعتك، وقال الثاني اشتريت وتفضل هذا المبلغ، وجلس معه في المجلس. بعد دقائق هذا الرجل الذي باع السيارة ندم، أو ذاك الرجل الذي اشترى السيارة ندم ورأى أن من المصلحة أن يتراجع وأن يفسخ هذا البيع، إما لأنه تذكر شيئا مثلا، أو مثلا رأى أو مطمئن لهذه البيعة. ففي هذه الحالة يجوز له، يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا تراجعت وخذ هذا مالك، خذ مالك والسيارة تبقى لي. ويجوز للمشتري أيضا أن يقول للبائع أنا تراجعت فأعطني مالي وخذ سيارتك، يجوز ذلك لأنهما بالخيار، البيعان بالخيار. طيب، لكن في هذه الصورة إذا تم البيع ودفع المبلغ مثلا، على أن دفع المبلغ ليس بشرط، يجوز في الذمة، وتمت المبايعة ووقع العقد وشهد الشاهدان، ثم ماذا؟ ثم تفرقا، المشتري انصرف أو البائع ذهب، وبعدما خرج من المكان اتصل عليه صاحبه، إما البائع أو المشتري، اتصل عليه قال يا فلان أنا تراجعت، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن مدة الخيار مقيدة ببقاء المتعاقدين في أين؟ في مجلس البيع، فإذا تفرقا انتهى الخيار، ما في خيار. ولكن هناك خيار اسمه خيار الشرط، يأتي تعريفه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، يكون لازما على البائع ويكون لازما على المشتري، والبيع من العقود اللازمة على الطرفين، لأن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقود لازمة من الجانبين، وعقود جاهزة من الجانبين، وعقود لازمة من جانب وجائزة من جانب. العقود اللازمة من الجانبين يعني تلزم الجانبين، ولا يجوز لأحد من الطرفين أن يتراجع، كالبيع. وعقود جائزة من الطرفين كالوكالة مثلا، الوكالة يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للوكيل كذلك أن يتخلى عن الوكالة، جائز. عقود جائزة من جانب لازمة من جانب كالرهن، الرهن من جهة المرتهن جائز، المرتهن والطالب له أن يأخذ الرهن، ما في مشكلة، هو رهنه هو دينه. ومن جهة له أن يرد الرهن، المرتهن له أن يرد الرهن إلى صاحبه، ما يلزم أن يبقى الرهن عنده، له أن يرد، أن الدين دين حق حقه. ولكن الرهن من جهة الراهن المطلوب هو صاحب الرهن، لازم ليس له أن يطالب بالرهن حتى يسدد. فتلاحظون أن الرهن من جهة لازم ومن جهة جائز، هذه العقود. البيع من النوع الأول عقد لازم بين الطرفين ملزم، لا يجوز لأحد منهم أن يتخلى عنه أو أن لا يقيل هذا البيع ويتركه، أو لا يدفع الثمن، أو لا يسلم المثمن السلعة، يقول أنا، يقول أنا لا أريد أن أخذ الثمن ولا أريد أن أدفع السلعة، لا ليس لك ذلك، طالما أنك بعت أو اشتريت فهذا لازم، إذا انتهى الخيار طبعا. فالشيخ يقول إذا وقع العقد صار لازما ملزما للطرفين، يلزم المشتري بدفع الثمن ويلزم البائع بتسليم السلعة، هذا يلزم بهذا وهذا يلزم بهذا، إلا بسبب من الأسباب الشرعية فإنه لا يكون لازما. فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، اتفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أحكام خيار المجلس، وهي أحكام ثلاثة في هذا الحديث. الحكم الأول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، هذا هو خيار المجلس، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للمتبايعين مدة بقائهما في المجلس ما لم يتفرقا، هذه الغاية، هم بالخيار إلى أن يتم التفرق. قال العلماء المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان بحسب ما يتعارف عليه الناس. المسألة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يخير أحدهما الآخر يعني يتفقان على إسقاط الخيار، على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، أو اتفقا على أنه لا خيار بينهما، وهذا يجوز لأن العقد على أنه لا خيار لهما لزم ذلك، لأن الحق حقهما لهما أن يسقطاه، يعني قال لصاحبه أنا أبيعك ولكن شوف، بمجرد كتابة العقد لزم البيع، ولا خيار لك ولا خيار لي. إذا اتفق على إسقاط الخيار فلهما ذلك لا بأس، يجوز، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر، يخير أحدهما الآخر يعني يعرض له بأنه لا خيار بيننا، فإن خير أحدهما الآخر ورضي الطرف الثاني بذلك، رضي أنه لا خيار فتبايع على ذلك، تبايع على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع. وكلمة وجب البيع معناه أنه لا خيار بينهما، البيع وجب ثبت. إذن نأخذ من هذا أن الخيار يجوز إسقاطه، أليس كذلك؟ ولكن يسقط بالشرط، يسقط بالشرط إما من البائع وإما من المشتري. قد يقول قائل طيب ايش الفائده من هذا؟ نعم في فائده، لان بعض الناس يا اخواني كثير التردد، بعض الناس كثير التردد، وانسان غير لا يثبت، والمعامله مع هذه الشاكله صعبه، فانت اذا لقيت شخصا من هذا النوع متردد ومضطرب وانسان غير واثق في بيعه ولا في شرائه فهذا يتعبك. بعت السيارة أو بعت العمارة أو بعت الأرض أو بعت كذا عليه، ثم بعد 5 دقائق قال لك أنا يا أخي تراجعت، يا أخي تعبتنا، جمعنا الناس ومكتب عقار وكذا، ثم فهذه النوعية كيف تتعامل معها؟ تقول شوف نبيع ونشتري، إذا كتبنا العقد وقع الناس ليس لك خيار، ما تأتي وتقول بعد ذلك أنا تراجعت. إذن في فائدة أو في فائدة من هذا؟ في فائدة حتى تحزم المسألة وما يكون هناك مدخل أو طريق لهذا، لهذا المتردد المتعب. فالآن في هذه الحالة يجوز لك أن تتفق مع صاحبك على إسقاط الخيار، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو يغير أحدهم الآخر بأنه لا خيار، وأن العقد لازم والبيع لازم، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. المسألة الثالثة في الحديث، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، إن تفرق بالأبدان وقد تبايع وقع البيع ووقع العقد كما هو المعروف الآن في الأمور الكبيرة، لابد عقد وإفراغ إلى آخره، ولم يترك واحد منهما البيع، ما في أحد منهما قال أنا تراجعت أو تنازلت أو، فقد وجب البيع. هذه المسألة الثالثة تأكيد وبيان للمسألة الأولى. إذن هذا هو خيار المجلس، هذا خيار المجلس وهو من محاسن الشريعة، وأكتفي به لأنه هو أصل الباب. خيار المجلس هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور على ثبوته وعلى شرعيته عملا بهذا الحديث، وذهب الإمام مالك بن أنس وكذلك أبو حنيفة فيما يذكر عنهم إلى إنكاره، إلى إنكار خيار المجلس، ولكن هذا قول ضعيف ترده الأدلة، فالدليل حج عليه، قول ضعيف ترده الأدلة. والعجب أن الإمام مالك رحمه الله ممن روى هذا الحديث ولكنه تركه كما يقولون أخذا بعمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة، رأى أهل المدينة لا يعملون بهذا فاحتج بعملهم، قال إن المدينة هي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما يعمل أهل المدينة حجة، يعني هذا في زمن مالك، عمل أهل المدينة في زمان الإمام مالك، لأن العهد قريب بين مالك وبين الرسول نحو 100 سنة. العلماء الذين أدركهم مالك بن أنس هم تلاميذ الصحابة أو تلاميذ كبار التابعين، وكبار التابعين أخذوا عمن؟ أخذوا عن الصحابة. هذا ما أخذ مالك بن أنس في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ولكن خالفه في ذلك جمهور العلماء، قالوا لا، عمل أهل المدينة ليس بالحجة، لأن الصحابة تفرقوا، منهم من سكن الشام، ومنهم من سكن مصر، ومنهم من سكن اليمن، ومنهم من سكن العراق، فالصحابة تفرقوا، ورب سنة حفظت مع صحابي سكن البصرة أو سكن الكوفة أو سكن الشام ليست محفوظة عند أصحاب النبي الموجودين في المدينة، على أن راوي حديث خيار المجلس هو عبد الله بن عمر وهو من علماء المدينة، يا سبحان الله، وقال بخيار المجلس علماء المدينة منهم سعيد بن المسيب سيد علماء المدينة في عصره وكبيرهم رحمة الله عليه، ويذكرون أن ابن أبي ذئب غضب غضبا شديدا على مالك بن أنس، وابن أبي ذئب طبعا من أقران مالك من علماء المدينة في زمن مالك بن أنس، كان حافظا وفقيها وله كتاب اسمه موطأ كموطأ مالك، غضب على مالك غضبا شديدا وقال فيه كلمة قاسية وشديدة، لأنه في ظني أنه رد الحديث، ومالك يا إخواننا هل رد الحديث عنادا أم رد الحديث اجتهادا؟ رد الحديث اجتهادا، فلا تثريب عليه، يغفر الله لنا وله، لا تثريب عليه، رد الحديث اجتهادا، فمن رد الحديث عنادا هذا الضال الذي ينبغي أن يقرع على رأسه، ومن رد الحديث اجتهادا هذا مجتهد له أجر واحد عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.